الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الوقف. عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. ذكرنا أيها الإخوة أن للوقف أربعة أركان: أولا الواقف، وثانيا الموقوف، وثالثا الموقوف عليه، ورابعا صيغة الوقف. وقد تكلمنا في درسين سابقين عن شروط الواقف وعن شروط الموقوف. الواقف اللي هو الباذل المال، واحد وقف دارا وقف أرضا، هذا قال عنه في الشرع الواقف. والموقوف هو الشيء المال الذي حبسه الواقف، كدار أوقف أو وقفت، كأرض مثلا، كسيارة مثلا، هذا يقال عنه الموقوف. والركن الثالث، ولكل من الواقف والموقوف شروط، الركن الثالث الموقوف عليه. الموقوف عليه، الآن الموقوف عليه يشترط فيه شروط كذلك. الموقوف عليه، نحن نعلم أن الوقف له شروط الواقف والموقوف والموقوف عليه. الجهة التي ينفق عليها من الوقف، الجهة التي يكون الوقف لمصلحتها، الجهة التي ينفق عليها الموقوف. الموقوف عليه يعني واحد قال: هذه الدار وقف لله تعالى للفقراء والمساكين، يعني إيجارها للفقراء والمساكين، لا تباع لا تورث لا توهب، هذه للفقراء والمساكين. الآن الواقف المتبرع بهذه الدار، والموقوف الدار، الموقوف عليه الفقراء والمساكين، الموقوف عليه الفقراء والمساكين. يقول: هذه أرض نريد أن تجعلوها وقفا يبنى عليه مسجد. انظروا، الآن الواقف اللي هو المتبرع بالأرض، والموقوف الأرض، والموقوف عليه اللي هو مسجد، أن تجعل مسجدا. قال: هذه أرض زراعية أريد أن تجعلوا غلتها للأيتام. الغلة هذه وقف، الغلة تخرج منها للأيتام. الواقف المتبرع بالأرض، الموقوف الأرض، الموقوف عليه اللي هو الأيتام، الجهة التي ينفق عليها من الموقوف. فهذا معنى الركن الثالث الموقوف عليه. قال: هذه الدار اجعلوها لتحفيظ القرآن الكريم، وقف، هذه وقف لتحفيظ القرآن الكريم. الواقف المتبرع، الموقوف الدار، الموقوف عليه اللي هو تحفيظ القرآن الكريم. إذن هذا معنى الموقوف عليه من خلال المثال يتضح. الموقوف عليه يشترط فيه شروط. قالوا: أن يكون الموقوف عليه أصلا معينا، أصلا معينا. وقال بعضهم يشترط أن يكون موجودا أصلا معينا، مثل يقول: هذه وقف مسجد، هذه وقف للفقراء والمساكين، هذه الضيوف، هذه وقف لأبناء السبيل، هذه وقف للمؤلفة قلوبهم وغير ذلك. فإذا حدد أصلا معينا، معينا محددا يعني موجودا. وبعض الفقهاء لم يشترط أن يكون موجودا، يعني يجوز أن يكون معدوما، يعني قال: هذا على ما سيأتي مثلا من ابن السبيل، على ما سيأتي من كذا. لكن كون أن يكون الموقوف عليه محددا معينا هذا أولى، هذا أولى ولا شك، يعني أن يحدد الجهة التي يريد أن يوقف عليها. لكن واحد قال: هذه أرض وقف لله. طب وقف لله إيش يعني؟
يعني ذاك مسجد يعني وقف لله يعني لفقراء وقف لله يعني لمن؟ للغارمين مثلا وقف لله، وقف لله يعني غلتها تكون للأيتام يعني يحدد. الشرط الأول قالوا أن يكون معينا موجودا، وثانيا أن يكون الموقوف عليه جهة قربى، أن يكون الموقوف عليه جهة قربى لله تعالى، لأن جهة قربى يعني تقرب إلى الله، لأن الوقف يا إخواني من أعمال البر والخير، وهي صدقة جارية وعليه. فإن الموقوف عليه إن كان جهة معصية أو شرك أو كفر لا يجوز الوقف عليه، فالموقوف عليه يشترط أن يكون جهة قربة، يقول لمسجد عمل من أعمال البر. لا يجوز مثلا أن يوقف على طباعة كتب محرفة كالتوراة المحرفة والإنجيل المحرفة أو كتب تنشر الثقافة الكفرية أو البدعية، لأنه هذا ليس جهة قربة بل جهة معصية، هذا موقوف عليه. يقول هذه أو هذا المصنع وقف، هذا المصنع وقف لطباعة كتب كذا، هذه كتب فسق، أو هذا الأرض وقف ليقام عليه نادي من أندية الفساد، لا يجوز. اشترط الموقوف عليه أن يكون جهة قربة لله تعالى، أن يكون جهة قربة لله. فيقول هذا مثلا أرض لبناء مستشفى، هذا يكون المستشفى ريعه يكون عاما للمسلمين أو جمعية تحفيظ القرآن أو نحو ذلك، يحدد جهة قربة لله تعالى. كذلك يجوز الوقف مثلا على تكفين الموتى وتغسيلهم، يقول أنا وقفت هذا المكان لأن يكون مكان وقف لله لتغسيل الموتى وتكفين الموتى وتجهيز الموتى، يجوز هذا شيء وقف لله. بناء المستشفيات كما قلنا، بناء المساجد وغير ذلك، بناء دور العلم الشرعي أو أراضي يوقفها لدور العلم الشرعي. إذن يشترط ثانيا أن يكون جهة قربة الموقوف عليه، ثالثا أن يكون الموقوف عليه مسلما أو ذميا، مسلما أو ذميا. يعني هل يجوز أن يكون الموقوف عليه غير مسلم؟ نعم، لكنه لا يجوز أن يكون حربيا. شو يعني ذمي؟ يعني يهودي أو نصراني يعيش في ديار المسلمين ويدفع الجزية ونحو ذلك، يعني ليس محاربا للمسلمين، فلا يجوز باتفاق العلماء الوقف على حربي، على محارب للمسلمين، ولا على المرتد يعني كافر الذي ارتد، مسلم كان مسلم ثم كفر وارتد، لأنه هذا فيه تقوية لشوكتهم. فمثلا يقول هذه الأرض ما يخرج من غلتها لفقراء المسلمين ولفقراء أهل الذمة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يقول لفقراء المسلمين ولفقراء أهل الذمة يعني نصارى حتى، يجوز أن يكون الوقف للمسلم وغير المسلم، لكن بشرط أن يكون غير المسلم ذميا يعني ليس محاربا، ليس من المحاربين للمسلمين. إذا كان محاربا للمسلمين في تقوية لشوكتهم. يقول مثلا وقفت هذه الدار لكل ضيف يأتي أهو مسلم أو غير مسلم، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا وقف، أن يكون الوقف الموقوف عليه مسلما أو ذميا، أي إذن هذا في الموقوف عليه. بعض العلماء اشترطوا أن يقبل الموقوف الوقف، أن يقبل الموقوف عليه الوقف، وابن قدامة رجح عدم يعني اشتراط هذا الشرط، عدم اشتراط هذا الشرط. الآن جاءوا وتكلموا عن المتولي على الوقف، حتى نختم اليوم أحكام الوقف، المتولي على الوقف اللي بيسموه العلماء ناظر الوقف، المتولي، متولي الوقف يكون باختيار الواقف، يعني أنا بقول أنا هذه أرض وقف، هذه الدار وقف، وجمعية تحفيظ القرآن بارك الله فيكم تولوا أنتوا القيام عليها، فيجوز، هذا بسموه ناظر الوقف أو متولي الوقف باختيار الواقف، أو قالوا باختيار الحاكم أو القاضي، باختيار الحاكم. الآن مثل وزارة الأوقاف، مديرية الأوقاف، الآن الأوقاف عموما تحت هذا المسمى، واحد يريد أن يجعل أرضا وقفا مسجلها بوزارة الأوقاف، ناظر الوقف القائم على الأعمال الوقفية الآن وزارة الأوقاف أو مديرية الأوقاف، هذا باختيار من؟ باختيار الحاكم أو يقولون باختيار الحاكم أو القاضي، فهذا يجوز. يشترط في ناظر الوقف أو متولي الوقف شروطا، المتولي يعني القائم بشؤونه والقائم أو تأجيره أو تحصيل أجرته، يعني المتولى المدير لهذا الوقف، يشترط فيه شروطا. أولا الإسلام، فلا يجوز أن يكون ناظر الوقف كافرا. ثانيا العدالة، يعني أن يكون أمينا. ثالثا البلوغ، فلا يجوز أن يكون ناظر الوقف دون سن البلوغ. رابعا العقل، فلا يجوز أن يكون مجنونا. خامسا الكفاية، ويعني الكفاية قدرة ناظر الوقف أو متولي الوقف على التصرف، فإذا كان لا يقدر على التصرف كيف يتولى شيئا وهو لا يقدر على أن يتصرف فيه. أجرة متولي الوقف، الآن هل يجوز أن تكون من الوقف؟ تكلمنا عنها الدرس الماضي، اللي بتولى الوقف هل يجوز أن تكون أجرته من ذات الوقف أو لا؟ نعم يجوز، لمتولي الوقف أو الناظر له أو عليه أو المشرف عليه أن تكون أجرته من ذات الوقف، يجوز أرض وأجرت أو عمل فيها أو كذا وهو متولي شؤونها، الأجرة التي يتولاها من هذه الأرض يجوز. بل قلنا لو اشترط الواقف أن يكون هو ناظر الوقف وأراد أن تكون أجرته منها لجاز له ذلك. فأجرة متولي الوقف يجوز أن تكون من الوقف، ويجوز أن تكون من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. الآن الركن الأخير صيغة الوقف. صيغة الوقف في صيغة صريحة، هذه وقف لله، أو حبست، أو يقولون سبلت، وقفت حبست سبلت، هذه صيغة صريحة. وهناك صيغ تحتمل، تصدقت بداري على فقراء بلدي. طب إيش يعني؟ هل أنت جعلت وقف ولا صدقة؟ حبست أرضي لله. طب إيش حبست يعني هذه الأرض لله؟ فقالوا يسألوا هل تريد أنت، هل تريد الوقف أو تريد الصدقة، هل تريد الوقف أو تريد التأجير أو نحو ذلك، فيسأل عنها. الآن إذا تكلم بهذه الصيغة وقالها إن وقفت حبست هذه وقف، فالوقف لازم ويزول عنه ملكه بمجرد التلفظ بالوقف، يعني أن الواقف يقول هذه وقف لله زال ملكه عنها، انتهى ملكه عنها. وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، أنه مباشرة أول ما يقول هذه وقف لله فيزول ملك الواقف عن الموقوف، ولا يجوز له الرجوع. طبعا لا يجوز للواقف الرجوع في موقف، قل هذه أرض وقفتها لله بعدين يقول بطل، لا يجوز الرجوع فيما وقفه لله، ويلزمه وسيلزم. طب متى يبطل الوقف؟ متى يعتبر الوقف باطلا؟ العلماء قالوا في أحوال، يعتبر الوقف باطلا أولا في حال المضارة للورثة، من وقف شيئا يضار ورثته كان وقفه باطلا. كيف يضار الورثة؟ يعني مثلا ما ترك لهم شيئا، ما ترك إلا هذه الأرض وهذه الأرض جعلها وقف، ولا شيء تركهم إلا هذه الأرض جعلها وقفا، في هذه الحالة الوقف باطل وترد الأرض وتوزع على الورثة، لأنه قصد صاحبها الإضرار بالورثة، أضر بهم. الحالة الثانية الوقف على حربي، يعني كافر محارب للمسلمين، ففي هذه الحالة الوقف باطل. الحالة الثالثة الوقف على مرتد، الوقف باطل. الرابعة الوقف على معصية أو صرف غلة الوقف في المعصية، كذلك الوقف باطل. والحالة أيضا الأخيرة قالوا إذا وقف المدين، إذا سبق الدين الوقف. كيف هذا؟ واحد عليه ديون كثيرة تستغرق الديون ماله وعنده أرض، قال هذه الأرض وقف تبرع فيها للمسجد، وعنده ديون سابقة كثيرة تستغرق هذه الديون ثمن الأرض، يعني لو بعنا الأرض بأربعين ألف وعنده عليه ديون أربعين ألف، ويجي قال هذه الأرض وقف لله، الآن هذا وقف إيش؟ باطل، لأنه استغرق الدين ماله، المال الذي عنده، فإذا وقف المدين شيئا فإننا ننظر هل يستغرق الدين المال الذي عنده، فإذا استغرقه فالوقف باطل. أما إذا استدان بعد أن وقف، بعد أن وقف استدان، هل يبطل وقفه؟ قال هذه الأرض وقف لله، وقفها بعد شهر شهرين، أخذ دينا وصار على يدين 50,000 دينار، ببطل الوقف اللي وقفه سابقا؟ لا، لأنه أصلا هو ما عليه لما وقف الشيء هذا ما جاء كان عليه من الدين، هو الدين بعد أن وقف هذه الأرض لله، فلا يبطل، لا يبطل وقفه. آخر ما يتعلق بأحكام الوقف اللي نتكلم عنها فهي كثيرة متشعبة، مسألة بيع الوقف، وهذه مسألة مهمة وهي واقعية. والثانية الانتفاع بالوقف، وفيها مسائل معاصرة، مثلا بيع الوقف أو الانتفاع بالوقف. بيع الوقف مثلا واحد تبرع بسجاد المسجد، هذا السجاد 5-6 سنوات وتلف مثلا 10 سنوات، فالآن هذا السجاد الآن هل يجوز أن نبيعه؟ هل يجوز أن نبيعه؟ زادت عندنا أشياء أو ثلاجات تلفت وبقيت يعني كذا، ممكن نبيعها في الخردة أو هيك يعني، أو مستعمل، هل يجوز بيع ما أشياء واقعية في المسجد قد تحدث؟ هذا يسمى بيع الوقف، هل يجوز بيعه؟ أو أحيانا يضطر إلى بيع دار مثلا، دار وقديمة أصبحت، هل يجوز أن نهدمها ونبيع الأرض؟ أرض دار وقف هذه، هل يجوز بيع الوقف أو لا؟ قال بعض الفقهاء يباع الموقوف إذا تعطلت منافعه ويصرف ثمنه. مثلا قال هذا فرس في سبيل الله، يرحمك الله، في سبيل الله حتى يحمل عليه في الجهاد في سبيل الله، كبر الفرس لم يصلح للغزو، فيباع الفرس ويشترى بثمنه ما يصلح للجهاد، يباع، هو وقف، طيب كيف نبيعه؟ ما هو لا يباع، أما تعطلت منافعه، تعطلت منافعه، يصرف في مثله، يصرف. نص على هذا الإمام أحمد وغيره، وقال بهذا القول الإمام أحمد وبعض المالكية، أن الوقف يباع إذا تعطلت منافعه، إذا أصبحنا لا ننتفع به فهذا يباع، يباع هرم مثلا أو شيء لا ينتفع به يعني. والقول الثاني بعد القول الثاني وهو قول أحد قول الشافعية، وقال بهذا القول كذلك الإمام أبو حنيفة، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قالوا أن الوقف لا يباع مطلقا، قالوا وإن خرب، هذا القول بقوله وإن خرب ويبقى على حاله، يعني إحنا عندنا شيء في المسجد خرب يعني ممكن يتلف هذا بعد مدة، قال هذا القول، قال لو تلف وقف، هذا لا يباع، خلاص لا يباع، لو خرب لا يباع، وإن تلف، قال ولو تلف، طب تعطلت منافعه، ولو تعطلت منافعه، هذا وقف لله. لا شك أنه القول الأول أقرب أيها الإخوة، وفي فعل عمر الخطاب رضي الله عنه لما فعل في بيت المال بالكوفة فيه من روح الشريعة كذلك، يعني هذا الوقف لماذا لا يجوز أن نبيعه ولا أن نهبه ولا نورثه؟ لأنه ملك لله. طيب نحن بين أمرين، إما أن يتلف هذا الوقف وأن يخرب، وإما أن نبيعه ونصرف ثمنه في مثله، فما الحل وما هو الأولى وما هو الأقرب لروح الشريعة؟ أن يباع وأن يصرف في مثله، سجاد المسجد يتلف، إما أن نجعله نخبئه وبعدين يتلف وبنرميه في النفايات، أو لا والله بنبيع هذا السجاد، ممكن يجيب لنا 100 دينار 200 دينار ونصرف 200 دينار على المسجد، أيهما أولى؟ لا شك القول هذا أن نبيعه وأن ننتفع به المسجد أولى. عندنا ثلاجات ذات تخرب الآن، الأولى نبيعها والمال يوضع في المسجد، وإلا الأولى هذه نتلفها ونضعها في النفايات؟ لا، لا شك أنه الأولى أن نبيعها ويستفيد منها المسجد والوقف. وعلى هذا فقص في أقوال في أحوال كثيرة. ولا شك أنه هذا يخدم الوقف، يخدم الوقف. يعني مثلا قالوا لو وقفت أرض زراعية على أن يكون محصولها الزراعة على الفقراء، المحصول الزراعي الفقراء، فأغرقت بالماء أو أصبحت مالحة أو لا تنبت، ليست صالحة للإنبات، طب إيش نفعل؟ هذه أرض صاحبة قال وقف، والغلة التي تخرجها الأرض للفقراء، طب أصبحت لا تخرج غلة، ماذا نفعل؟ هل نقول تبقى هذه الأرض ولا ينتفع بها أحد وتخرب، أو أن تباع الأرض ويجعل ثمنها في شراء أرض زراعية أخرى تستغل جهة الفقراء التي وقفت من أجلها، أليس كذلك أيها الأخوة؟ فهناك مصلحة في بيع الوقف هنا، وناظر الوقف أو القائم عليه هو الذي يرى مثل هذه الأحوال. وإلا والله في مسجد من المساجد واحد المشايخ قال للسجاد، قال لا يعني وقف يا أخي بارك الله فيك، هذا السجاد تصرف فيه يعني؟ قال أبدا وقف. طيب بدل ما يتلف، قال وقف، خلاها بالمستودعات، الوقف وقف. وظل ما شاء الله 5-6 سنوات، لما جينا نشيله ما قدرناش حتى لأنه كله تالف بالطريات، صرنا نشيل فيه ونحمل على النفايات. بارك الله في هاي الوقف الآن انتفعنا به في النفايات، ما انتفعنا به بحيث حتى ما تصدقنا به على فقير. يعني أيهما أولى، أنه هذا نتركه حتى يتلف ولا يتصدق به على فقير؟ يعني شك روح الشريعة بتقول أنه إحنا بدل أن نلقيه في القمامة لا نتصدق به على فقير. يعني إحنا بين أمرين، الأصل أنه وقف لوقف، يعني انتقال الوقف لوقف آخر هذا طيب وحسن ويجوز لمن يرى ذلك. يعني مثلا مسجد في سجاد زائد يعطي لمسجد آخر، ومن وقف لوقف، ثلاجة زائدة لمسجد آخر من وقف لوقف، لا بأس وقف، هذا وقف. فلا يجوز أيها الإخوة أن يكون لمصلحة أخرى، يعني من وقف لفقير لا، لأن وقف لمسجد هذا خاص للمسجد، لكن إن رأى أن الشيء سيتلف فإن تصدق به على فقير إن لم يجد ما يبيعه ويرجع ثمنه للمسجد أو نحو ذلك أو لمصلحة الوقف فتصدق به على فقير، فأولى من الإتلاف، أولى من الإتلاف. يعني واحد بيقول يا شيخ جماعة المسجد قالوا يا عمي هذا الأشياء نتلفها نضعها عند النفايات، هل يجوز أن أخذها؟ قلت إيش رأيك، يعني هي بين يا تأخذها النفايات يا تأخذها أنت، إيش رأيك؟ خذها أنت أولى بارك الله فيك، خذها أنت. يعني الشيء قال ما هو وقف يا شيخ، قلت ما هو بده يحطه بالحاوي الآن، فخذها أنت أولى، يعني بين أمرين هم. فإذا كان الأمر في مصلحة الوقف فلا شك أن بيع الوقف أو بيع ما يوقف جائز. طب الانتفاع بالوقف الآن، الأصل أيها الإخوة أن الوقف ينتفع به فيما اشترط له الواقع. فمن الأمور الواقعية مثلا بيجي ناس مثلا بيقول والله هذا فاين، الفاين هذا منافعه الأصل للمصلين، فبطلع فاين المسجد إلى برا أو كذا أو منتفع فيه لغير المسجد، هذا ما لا يجوز، الأصل في داخل المسجد. الماء كذلك، هناك فتاوى معاصرة في هذا الباب، يعني مثلا ماء المسجد، هل ماء المسجد ينتفع به عموما لأي شيء من الأشياء؟ واحد يجعبه ماء المسجد عام؟ الأصل أنه من وقف هذا الماء وقفه لشيء خاص، وهو الانتفاع به لأجل المسجد، فينتفع به لأجل المسجد بالوضوء وأشياء المسجد ونحو ذلك. فالأصل ألا ينتفع به خلاف ذلك، يعني ما يصبح عام صدق عامة. لكن سمعت بعض المعاصرين من فتاوى المعاصرة، وسئل العلماء المعاصرون عن مسألة واقعية تحدث في الحرم اللي هي مسألة شحن الهاتف في الحرم، إيش ما الحكم الشرعي في المسجد الحرام؟ هذا وقف، هل يجوز لي أني أشحن هاتفي من الوقف؟ أنا انتفعت الآن بهذا الوقف لشحن الهاتف، هل يجوز لي أو لا؟ هذه مسألة معاصرة. واحد انقطعت عنده المي في البيت، هل يجوز أنه يجي ويعبي له قليلين ثلاثة من المسجد أو لا؟ فهذه مسائل معاصرة، يحدث كذلك هذا الأمر، يعني من ما يحدث أنه واحد ممكن تنقطع عنده الماء ويتعبي من المسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ الآن الفتاوى أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة قالوا ينتفع بقدر حاجته ولا يزيد، لأنه يعني أصل هذا موقوف لأهل المسجد، ينتفع بقدر حاجته ولا يزيد، يعني بقدر الحاجة. فإذا تمكنت يا أخي مثلا مسألة شحن الخلل من المسجد، لأنه هذا مال وقف، كهرباء وقف، الأصل أنت اضطررت اضطرارا اشحن بقدر ما يبقى هاتفك بقدر ما تستطيع تتكلم، وإلا في الأصل عدم الشحن من المسجد. يعني هو في أصل وفي فرع، الأصل أنك ما تشحن من المسجد، الآن اضطررت فأصبح للحاجة فاحتجت لكهرباء المسجد بقدر حاجتك ما تمضي المكالمة، والله الهاتف بيطفي، شحنته 5 دقائق 10 دقائق من كهرباء المسجد لأنه هذا مال وقف، فهذا جائز. كذلك اضطررت أن تعبئ الماء من المسجد، قطع عندك الماء جيت تعبيه، قال هذا اضطرارا وليس عادة فاضطررت، فقالوا لا بأس بذلك في حال الحاجة، وهي فتاوى بعض المعاصرين كالشيخ مشهور حسن جزا الله خيرا وبارك الله في عمره، أفتى بهذا أنه قال إذا كان حاجة فيجوز بقدر الحاجة ولا يزاد، لأن المال الوقفي ومقدس ومطهر ومعظم. والأولى الآن نقول الأولى إذا أردت والأورع والأتقى أن تجعل بدل هذا الانتفاع شيئا ينتفع به الوقف، يعني أنت اضطررت لماء هذا، بدل هذا اجعل لك دينار أو دينارين في المسجد ينتفع به الوقف لمصلحة المسجد، لشيء مصلحة المسجد. اضطررت تشحن الهاتف الخلوي مرات، يعني مرة مرتين ثلاث، بدل هذا من وقفا، بدل هذا اجعل شيئا مما ينتفع به الوقف، يعني اجعل بدل منه دينار دينارين في الوقف في المسجد مما ينتفع به. فبيع الوقف أيها الإخوة إذا تعطلت منافعه جائز إذا رأى ذلك ناظر الوقف، والانتفاع بالوقف الأصل أن الوقف ينتفع به بقدر الحاجة، ماء المسجد الأصل أنه لأهل المسجد ليس لخارج المسجد، يعني الماء الذي في المسجد الأصل لأهل المسجد، وقف على أهل المسجد وليس لأهل المسجد، فلا يجوز تعبئة القوارير وكذا حتى ينتفع به خارج المسجد، لأصبح مالا عاما، صدقة عامة لابن السبيل لأهل الطرقات، لكن خص صاحب الوقف وقفه لمن؟ لأهل المسجد. وقد مر معنا أن شرط الواقف كنص الشارع، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.